الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. فتوقفنا في كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله عند الآثار التي وجدها عبد الله في كتاب أبيه من آثار المروية عن فضل بن عياض رحمه الله. وتوقفنا عند قوله وقال فضيل: لو قال رجل مؤمن أنت ما كلمته ما عشت. وقال: إذا قلت آمنت بالله فهو يجزيك من أن تقول أنا مؤمن، وإذا قلت أنا مؤمن لا يجزئك من أن تقول آمنت بالله، لأن آمنت بالله أمر، قال الله عز وجل: قولوا آمنا بالله. وقولك أنا مؤمن تكلف لا يضرك أن لا تقوله، ولا بأس إن قلته على وجه الإقرار وأكره على وجه التزكية. يقول رحمة الله عليه: لو قال رجل مؤمن أنت ما كلمت ما عشت. وذلك أنه سأل سؤالا محدثا وامتحن في أمر لم تأتي الأدلة في الامتحان به، وإنما حصل الامتحان من جهة المرجئة، فكانوا في تلك الأزمان يمتحنون الناس بهذا الامتحان ويقولون مؤمن أنت، وقد سبق الكلام على ذلك مرارا. فلهذا قال: لو قال رجل مؤمن أنت ما كلمت ما عشت، أي لقام بهجره. وفي أن أهل البدع والأهواء يهجرون، ومن تكلم بكلام محدث وامتحن الناس بأمر محدث فإنه يهجر حتى يرتدع عن هذا الأمر الذي وقع فيه. قال: وقال إذا قلت آمنت بالله فهو يجزيك من أن تقول أنا مؤمن. إذا قلت آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فهذا هو القول الواجب، وهو مجزع من أن يقول أنا مؤمن. قال: وإذا قلت أنا مؤمن لا يجزئك من أن تقول آمنت بالله. أما العكس فيقول فلا، إذا قلت أنا مؤمن فإن هذه العبارة لا تجزئك عن قولك آمنت بالله، وذلك أنه من التكلف وفيه تزكية النفس، ولم يأتي الأمر بها، فلم يقل الله عز وجل قولوا نحن مؤمنين، ولا أمر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. لكن كون العبد يقول آمنت بالله فهذا مما أمر به. قال: وإذا قلت أنا مؤمن لا يجزئك من أن تقول آمنت بالله، لأن آمنت بالله أمر، قال الله عز وجل قولوا آمنا بالله، فالله أمرنا أن نقول آمنا به. قال: وقولك أنا مؤمن تكلف، ما أمرك الله عز وجل به، فكيف تترك ما أمرت به إلى ما لم تؤمر به؟ قال: وقولك أنا مؤمن تكلف لا يضرك أن لا تقوله، ولا بأس إن قلته على وجه الإقرار وأكره على وجه التزكية. فإن قالوا على وجه الإقرار على معنى أنه يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فيقر بهذه الأمور فلا بأس بذلك، أما أن يزكي نفسه بكمال الإيمان فهذا الذي لا يشرع، فإن الله عز وجل نهى عن تزكية النفس. قال: وقال فضيل: سمعت سفيان الثوري يقول: من صلى إلى هذه القبلة فهو عندنا مؤمن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا. فذلك المؤمن أو المسلم. قال: فهو عندنا مؤمن، والناس عندنا مؤمنون بالإقرار والمواريث والمناكحة والحدود والذبائح والنسك، ولهم ذنوب وخطايا الله حسيبهم، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، ولا ندري ما هم عند الله عز وجل. وفرق بين أن يزكي الإنسان نفسه بالإيمان وبين دخوله في المؤمنين باعتبار الأحكام الشرعية. فالمسلم يدخل في لفظ المؤمنين في باب الأحكام الشرعية، فإذا خاطب الله عز وجل المؤمنين بخطاب وأمرهم بأمر بلفظ الإيمان، فيدخل في ذلك من كمل إيمانه ومن نقص إيمانه. لكن في باب المدح بالإيمان فلا يدخل في ذلك إلا من كمل إيمانه، في باب المدح وفي باب الثواب. فإذا وعد الله عز وجل أهل الإيمان بالجنة فالمراد بذلك من كمل إيمانه، وإذا امتدح الله عز وجل المؤمنين وأثنى عليهم فالمراد بهم من كمل إيمانهم. فرق ما بين الأحكام وما بين أدلة الثواب والمدح والثناء. قال: وقال فضيل: سمعت المغيرة الضبي يقول: من شك في دينه فهو كافر، وأنا مؤمن إن شاء الله. من شك في من شك في ديني فهو كافر وأنا مؤمن إن شاء الله. أراد أن يبين أن الاستثناء لا يكون شكا، ولهذا حكم بأن من شك في ديني فهو كافر. شك في دينه، شك في إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، من شك في هذه الأمور المجزوم بها فهو من الكافرين. لكن قول المؤمن أو قول الشخص أنا مؤمن إن شاء الله لا يعد شكا، فإنه يريد أن لا يزكي نفسه بكمال الإيمان. فبين رحمة الله عليه حكم الشك في الدين، ثم بين أن الاستثناء في الإيمان لا يدخل في قضية الشك. ولهذا قال بعدها: قال فضيل: الاستثناء ليس بشك، فوضح المعنى والمقصود، فقال الاستثناء ليس بشك. فإذا استثنينا في إيماننا لا ندخل في من شك في دينه، وإنما حتى لا نزكي أنفسنا بالإيمان الكامل مع تقصيرنا في كثير من الواجبات وفي وقوعنا في كثير من المعاصي والسيئات. نقبل هذا الموضع وننتقل إلى زاد المعاد.